بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله أولا وأخيرا وبكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله منزل القرآن ومرضي فيه بالبيان على نبيه العدنان عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الأعلام، وبعد. كنا وقفنا في الدرس الفائت في تفسير الاستعاذة، وينبغي أن نشير إلى فائدة دقيقة أشار لها بعض المفسرين، وهي البدء بالهمزة في حرف المضارعة أعوذ، فالهمزة تفيد الحضور والإفراد. أعوذ الحضور، لو عبر بالياء يعوذ لكان الغائب، وفيه إشارة إلى استدعاء الخشوع وحضور القلب في التلاوة سواء في الصلاة أو في غيرها. والإفراد فيه إشارة إلى التواضع، لأن لو عبر بالنون لكان التعظيم، نعوذ والقارئ واحد، في إشارة إلى التواضع، تواضع العبد لربه وللخلق، والتبرؤ من الكبر الذي أضل الشيطان لما تكبر عن السجود لآدم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تسمى بالبسملة اختصارا، مثل الحمد له والحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلصلة أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تسمى بالبسملة اختصارا. وقد جاء في فضلها حديث موقوف حكم الرفع إلى عبد الله بن حديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: من قرأ البسملة أنجاه الله من زبانية النار 19، وجعل له بها بكل حرف جنة، وكما قال رضي الله عنه. والحديث صححه حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. والمعنى الإجمالي للبسملة هي طلب العبد العون والبركة من الله وأسمائه الحسنى قبل الشروع في القول أو الفعل. هي طلب العبد العون والبركة من الله وأسمائه الحسنى قبل الشروع في القول أو الفعل، فهي ليست خاصة فقط بالقراءة، بسملة تكون في الأفعال أيضا، قبل الأكل، قبل الجماع، قبل الدخول إلى البيت. فبي حرف جر، ومعناه هنا حرف استعانة وتبرك، كأن العبد يقول أستعين وأتبرك. اسم المجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، ومعناه اللفظ الذي وضع لتمييز الشيء عن غيره ولرفعة شأنه، اللفظ الذي وضع لتمييز الشيء عن غيره ورفعة شأنه. فهو قيل مشتق من السمة، هي العلامة من مادة السمة، وقيل مشتق من السمو أي العلو الارتفاع، وهو مضاف الله مضاف إليه. وهنا فائدة لغوية: المفرد المضاف يفيد العموم، اسم مفرد مضاف مضاف إلى الله، والمفرد المضاف يفيد العموم، مثل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد مضاف إلى الله، يفيد العموم أي نعم الله جميعها. فالمعنى هنا أستعين وأتبرك بجميع أسماء الله، أستعين وأتبرك بجميع أسماء الله الحسنى. والله لفظ الجلالة مر معنا تفسيره في الاستعاذة. الرحمن الرحيم، الرحمن قيل نعت لله، والصحيح أنه بدل لأنه اسم آخر من أسماء الله. والرحيم أيضا بدل تابع للمبدل منه في جره، فهما اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، واختلف في معناهما. قيل الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يفيد السعة والامتلاء، أي صاحب الرحمة الشاملة التي يدخل فيها جميع الخلق، أي صاحب الرحمة الشاملة التي يدخل فيها جميع الخلق. فلولا رحمته سبحانه وتعالى ما رزق الكافر قطرة ماء. وأما الرحيم على وزن فعيل فهو صاحب الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فبها وفقوا لطاعته في الدنيا، وبها يدخلون الجنة. والدليل على الرحمن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قيل العرش يعلو ويتوسط الكون، فرحمته سبحانه وتعالى متدفق على جميع الخلق. وأما الدليل الرحيم قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي رحمته خاصة بالمؤمنين، وهما مشتقان من مادة الرحيم. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وأشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقيل في الرحمن هو الذي إذا سئل أعطى، والرحيم هو الذي إذا لم يسأل يغضب. الرحمن هو الذي إذا سئل أعطى، والرحيم هو الذي إذا لم يسأل يغضب. وقيل العكس، الرحيم أشمل من الرحمن. قيل العكس، الرحيم أشمل من الرحمن، أي الرحيم هو صاحب الرحمة الشاملة التي تشمل جميع الخلق، والرحمن هو الذي يرحم عباد المؤمن. وهذا القول خطأ. أشهر الأقوال أن الرحمن صاحب الرحمة الشاملة التي يدخل فيها جميع الخلق، والرحيم صاحب الرحمة الخاصة بالمؤمنين. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، جزء أنزله في الدنيا فبه يتراحم الخلق وترفع الدابة حافرة عن ولدها، و99 جزءا ادخر إلى الآخرة. فالجزء الذي أنزل في الدنيا يرجع إلى اسم الرحمن، و99 جزءا التي ادخرها الله سبحانه وتعالى للآخرة فهي تدخل في اسم الرحم لأنها خاصة بالمؤمنين. يوم القيامة لا يرحم الله تعالى غير أهل الإيمان. والجار والمجرور متعلق بفعل، لأنه لا يقوم بذاته، لا بد من فعل يتعلق به. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، أو يتعلق باسم، بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، ولكن الأبلغ والأشهر أن يقدر فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، وهذا التقدير بالابتداء أولى من خصوص. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أكتب أو أفسر، لأنه يشمل جميع الأقوال والأفعال. فمثلا عبادة القراءة، قراءة القرآن فيها عبادة الخشوع وعبادة التدبر وعبادة النظر إلى المصحف. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، تؤجر على البسملة قبل جميع هذه العبادات. عكس إذا جعلتها خاصة فقط بفعل معين، خاصة فقط بالتلاوة أقرأ. إذا الأولى أن يقدر أبدأ. وهنا فائدة دقيقة ومهمة، فالأصل أن يقدر الفعل في أول كلمة، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. ولكن الأبلغ والأفضل أن يؤخر بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر والقصر والاختصاص، أي لا أطلب البركة والعون إلا من الله وحده لا شريك له، إلا من الله وحده لا شريك له. فهذا الاستعمال اللغوي يفيد روح التوحيد، أن العبد لا يطلب العون والبركة إلا من ربه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. أما إذا قلت أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا ينفي أنك تبدأ بغيره، لا يثبت ولا ينفي، ولكن تأخير التقدير، تأخير الفعل بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، يحصر ويقصر طلب العون والبركة في الله وحده لا شريك له. وهذا من بديع اللغة العربية ومن عظمة هذه اللغة التي هي أفضل اللغة، لذلك أنزل الله تعالى بها القرآن. وحكم البسملة قبل القراءة، الاستحباب على أشهر أقوال العلماء. قيل أنها آية من جميع السور إلا براءة، أي آية من جميع السور إلا براءة. وقيل أنها آية من الفاتحة فقط، وقيل أنها ليست بآية مطلقا، إنما تذكر للفصل بين السور. والقول الصحيح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنها آية مفردة في المصحف ليست من السور، أنها آية مفردة في المصحف ليست من السور، تذكر للفصل بين السور، ولعلة طلب البركة والعون من الله سبحانه وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الفصل بين السورة والسورة حتى ينزل عليه جبريل بالبسملة. هذا دليل صريح يرجح قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح وإلى فهم كتابه والعمل به. وموعدنا إن شاء الله الدرس المقبل.